الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فكلامنا معكم أيها الأخوة كما سمعنا عن مقام عظيم من مقامات العبودية لله عز وجل، ألا وهو الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يثبتنا وإياكم على دينه. الإخلاص أيها الأخوة مقام عظيم أمر الله عز وجل به. الإخلاص أن تفرد العبادة لله وحده، يكون هذا العمل خالص لا شائبة فيه لأي أحد، لأن مادة خلصة تدل على التصفية والتنقية، عسل خالص أي لا شائبة فيه. فالعبد يفرد العبادة لله عز وجل حتى تقبل. ولا يخفى على الجميع أن من علامات قبول العمل ومن علامات شروط العمل المقبول، أول شرط الإخلاص لله عز وجل. قل لمن لا تخلص لا تتعب فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، نسأل الله العافية، فجعلناه هباء منثورا لا شيء. الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا. العمل لابد أن يكون حسنا، ولم يقل الله ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما يجب على كل عبد أن يكون عمله حسنا. وما هو العمل الحسن؟ هو ما كان فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، قاله عز وجل في الحديث القدسي. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود غير مقبول. فلو كثر العمل لكن على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود، وهو ما يسمى بالبدعة. وإذا عملت عملا فيه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تريد خالص الله، تريد ثناء الناس، فهذا ما يسمى بالرياء، فهو مردود لا يقبل. فلا بد من اكتمال الشرطين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين، إيمان وعمل. وإذا تدبرت هذه الآية وجدت هناك اختلاف في الأمر بالإخلاص واختلاف عن الصلاة والزكاة. كيف؟ الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله، قال مخلصين له الدين، ولم يقل يخلصون. قال العلماء الجملة الإسمية تدل على الثبات، لكن قال عن الصلاة ويقيموا، قال عن الزكاة ويؤتوا. الجملة الفعلية تدل على الاستمرار، لأن ليس كل وقتك صلاة، تصلي الفجر ثم بعدها بوقت تصلي الظهر، لكن الإخلاص ما ينفك عن العبد أبدا. لابد من كل عمل أن يكون مخلصا لله عز وجل. وفي هذه الآية الله عز وجل قدم الإخلاص، لأن كل عمل بلا إخلاص كما ذكرنا غير مقبول. والإخلاص أيها الأخوة الكلام عنه ليس بالصعب، لكن العمل به صعب، يحتاج مجاهدة. ولذلك أثر عن السلف بآثار كثيرة أنهم يجاهدون أنفسهم أن تكون أعمالهم خالصة لله، لأن النفس ليس فيها نصيب من العمل في الثناء. النفس تحب الثناء، تحب المدح، فالإنسان تجده يجاهد نفسه حتى يكون العمل خالص لله عز وجل. وإذا كان العمل خالص لله فإنك ستجد هذا الأثر وهذا الإخلاص في الدنيا قبل الآخرة. وهذه قاعدة يا أخوان، أي عمل مقبول عند الله عز وجل ستجد أثره في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله من أسمائه الشكور. يعطيك ويجازيك بأكثر من عملك. فثواب الله أعظم بكثير من أعمالنا. أعمالنا لا شيء، أعمالنا لا شيء عند عطائه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى عند المرأة الصالحة وهي التي بشرت بالجنة خديجة رضي الله عنها ورضاها، أتاها خائف عندما نزل عليه الوحي، زملوني زملوني من الخوف. فماذا قالت له خديجة تلك المرأة العاقلة؟ قالت: إنك لا تصل الرحم. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، قبل البعثة، وتقري الضيف، تكرم الضيفان، وتحمل الكل الضعيف تعينه، وتكسب المعدوم، لا شفت إنسان محتاج أعطيته. فلا والله لا يخزيك الله أبدا، صناع المعروف تقي مصارع السوء. الله عز وجل يثيبك أحيانا نغفل عن هذه، عن هذا، هذه التي يثيبنا الله عليها، يصرفك الله عن ضرر وعن سوء قد يكون لعمل صالح فعلته سابقا. فلا بد إنسان أن يستحضر هذه المعاني. والإخلاص من أهم الأعمال التي الله عز وجل يثيب عليها في الدنيا قبل الآخرة. دليل ذلك أيها الإخوة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، دخلوا غار سقطت صخرة ولا يستطيعون دفعها أبدا، كأسباب حسية سيموتون، يهلكون، من الذي ينقذهم؟ مثل هذا يذكرنا بقصة يونس عليه الصلاة والسلام، دخل في بطن الحوت والحوت دخل في البحر وأتى الليل، من الذي ينقذه؟ لو يصيح وينادي لا أحد يسمع، إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يونس عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عنه؟ فنادى في الظلمات، نادى من؟ من ينادي؟ لا أحد يسمع إلا السميع سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله عز وجل جعل هذا الحوت يقذفه ونجأه الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الثلاثة أغلق عليهم الغار، ما لهم حيلة. أحيانا أنت في الحياة الدنيا تأتيك مشكلة لا حيلة لك فيها، تتوجه لمن؟ الله سبحانه وتعالى. فهم ثلاثة وتوسلوا بأعمال صالحة، هذا دليل على أن في الدعاء تتوسل بعمل صالح. وهناك قاسم مشترك للثلاثة، أن هذه الأعمال التي عملوها كلها خالصة لله. واحد منهم بار بوالديه، أخذ اللبن ومكث عندهم هم نائمين حتى استيقظ، فقط هذا الذي عمله. وأطفاله يتضاغون يصيحون من الجوع، لكن ما التفت لهم، التفت لمن؟ لوالديه، حتى قاموا وشربوا. فقال: اللهم إن كنت قد عملت هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، خالص لوجهك الكريم، ففرج عنا. فحرك الله لهم صخرة جامدة، صخرة جامدة. ألا يحرك الله لك القلوب؟ صخرة جامدة. الثاني شهوة الزنا يغيب العقل فيها، فقالت لها المرأة: اتق الله. فعظمت هذا الإيمان الذي في قلبه، دفعت هذه الشهوة، فقال: اللهم إن كنت قد عملت هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا. فرج الله عنه، لكن ما استطاع الخروج. الثالث يشتغل عنده أجير عامل وترك أجرته وذهب، ماذا قال وماذا فعل؟ جعل هذه الأجرة القليلة ينميها له. فرجع بعد مدة وقال: أعطني أجرتي. قال: هذه الغنم اللي في الوادي لك. قال: تستهزئ فيه، أنا تركت مال بسيط أجير. قال هذه نميتها لك. ولاحظ أنه يتعامل مع عبد ضعيف، يعني ما هو مع أمير ولا وجيه ولا له سلطة، مع أجير عنده. فأخذها واستاقها، فقال اللهم إن كنت قد عملت هذا العمل خالص لوجهك الكريم ففرج عنا، ففرج الله عنهم، حرك لهم صخرة جامدة. السبب إنه الإخلاص لله عز وجل. الله عز وجل لا يخيب عبده مهما كان الأمر، فإنك تتعامل مع الله العظيم سبحانه وتعالى، بيده ملكوت السماوات والأرض، تتعامل مع الغني، تتعامل مع الكريم، تتعامل مع الوهاب، تتعامل مع الرزاق، وسمى شئت من الأسماء العظيمة التي تدل على العطاء، تتعامل مع الشكور سبحانه وتعالى. عندما أمر الخليفة الإمام مالك قال اكتب لنا حديث وطئ الناس، توطئ يتسهل العلم للناس، بدأ الإمام مالك يكتب أحاديث فيها فقه للناس، وسمي الموطأ يعني المسهل للناس، سمع بعض الناس وكتب، فأتوا قال ليش تكتب، في ناس كتبوا، فقال الكلمة العظيمة ما كان لله يبقى. الآن لا يعرف إلا موطأ واحد، موطأ الإمام مالك. أثر الإخلاص سيبقى، وأثر الإخلاص أيها الإخوة له أثر على القلوب، له أثر في محبة العباد للعبد، لأن المخلص يحبه الله، وإذا أحبه الله أمر جبريل أن يحبه، وإذا أحبه جبريل أحبه أهل السماء، ثم وضع له القبول في الأرض. هذا أثر الإخلاص لله عز وجل. أما في الآخرة فأثره أعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله الله خالصا من قلبه. كلمة عظيمة، لا إله إلا الله، كلمة سهلة على اللسان وقدرها عظيم. أتى ذلك الرجل فوضعت سيئاته على كفة، كفة سيئات، سجلات على مد البصر، فقيل له لك عمل؟ قال ما أذكر، وعرف أنه هلك. فأتي له ببطاقة، بطاقة ماذا تفعل وماذا تعمل مع سجلات؟ لا شيء، لكن ما فيها ثقيل، فوضعت في كفة الحسنات فرجحت ودخل الجنة. ماذا فيها؟ لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، من قالها خالصا من قلبه نجاه الله عز وجل، ونجاه مما سيأتيه من ضرر في الدنيا، ونجاه من النار، أجارنا الله وإياكم والدينا من النار. من أهم علامات المخلص وأسباب الإخلاص التي تزرع في القلب التفكر والتأمل في أسماء الله وصفاته. اسم الله العليم الذي يعلم ما في القلوب، ما تخفى، مهما أخفيت الشيء على الناس فإنه لا يخفى على الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. اسم الله السميع، اسم الله البصير، اسم الله الرقيب، كلها أسماء تدل على أن الله مطلع على عباده، يسمع ما يقولون ويعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. ومن علامات الإخلاص وأسباب الإخلاص التي تجعل في القلب الإخلاص وتغذيه في القلب أن تحرص يا عبد الله على عبادة الخلوات. يكون لك عمل خفي تخفي أعمالك. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. خفاء الأعمال، العبادة التي بينك وبين الله شأنها عظيم. من أسباب إضلال العبد تحت ظل العرش أن يكون تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. إذا قام الناس من قبورهم في يوم عظيم دنت الشمس من الخلائق، فبعضهم يغرق بعرقه، فهناك أناس يكونون تحت ظل العرش، أسأل الله أن يجعلنا منهم. من هؤلاء ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، خاليا، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، ومن شدة الإخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله. الصدقة الخفية شأنها عظيم. ولذلك قال عبد الله الخريبي يحدث عن السلف من التابعين ومن قبلهم من الصحابة: كانوا يحبون أن يكون لهم خبيئة من عمل صالح لا يعلم عنه أحد حتى زوجته. كن اجعل بينك وبين ربك عمل خفي ترجوه عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. وأما ما يناقض الإخلاص عافانا الله وإياكم وهو الرياء، أن تعمل، أن تظهر العمل لأجل أن يثني عليك الناس. تظهر عمل لماذا؟ حتى يثني عليه فلان وفلان. تترك العظيم وتفكر بالمخلوق الضعيف، وإذا أثنى عليك الناس ثم ماذا؟ ألا يكون الأهم أن يثني عليك رب الناس سبحانه وتعالى؟ ثم ماذا وإذا أثنى عليك؟ تظهر العمل لأجل أن يراك فلان وفلان، لأن الرياء من الرؤية. والمرائي مفضوح في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، قاله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. يعني من سمع أرى أن فعل فعلا لأجل أن يسمع الناس أخرج الله ما في قلبه. يقول الحسن البصري رحمه الله، وهذه ذكرها ابن كثير تحت آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال: كان رجل قال: والله لأعبدن الله حتى يقال عابد. حتى يقال يعني يقول الناس عابد، ليس هذا هو المراد، وإنما تعبد الله حتى يرضى الله عنك. فكان أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج من المسجد، فمكث على ذلك 7 أشهر وهو يسير يسمع. بعض الناس يقولون أتى المرائي مفضوح، فقال: أنا أول من يدخل وآخر من يخرج، وآخر الأمر مرائي. فبدل نيته، وصورة العمل واحدة، العمل واحد، النية. المهم ما في قلبك الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فمكث على ذلك مدة، فسمع بعض الناس يقولون أتى العابد. قال الحسن البصري: واقرأوا إن شئتم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا عملت الصالح مخلصا لله سيقذف الله المحبة في قلوب الناس لك. هذا الأمر عند الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي يصرف القلوب تبارك وتعالى. ومن أسباب سوء الخاتمة الرياء. إن الرجل لا يعمل بالعمل فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وفي صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث كان معاوية إذا سمعه بكى رضي الله عنه وارضاه، قال: هؤلاء بلغ فيهم هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين الناس في 3، أول من تسعر جهنم 3. من هؤلاء؟ مجاهد ومنفق وقارئ القرآن. سبحان الله، الظن أن تسمع أعمال أخرى. مجاهد ومنفق وقارئ القرآن. قال: يؤتون يوم القيامة فيقول الله للمجاهد: جاهدت في سبيلي، وهو أعلم سبحانه، فيقول: نعم. فيقال له: كذبت. جاهدت ليقال شجاع، وقد قيل. ثم ماذا؟ قال: فيسحب على وجهه إلى النار. يسحب على وجهه لأن أراد أن يبيض وجهه، فسحب على وجهه. المنفق: تصدقت لأجل الله؟ قال: نعم. قال: كذبت، تصدقت ليقال كريم، وقد قيل. فيسحب على وجهه. القارئ القرآن الذي عنده علم قرأت القرآن لله قال نعم قال كذبت قرأت ليقال عالم فيسحب على وجهه إلى النار. هذه هي نهاية الرياء. وقارن بينه وبين إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا خالصا من قلبه. فيجب على العبد أيها الإخوة أن يحاسب نفسه دائما، لأن هذا الأمر قلبي، وهذه خطورة أمراض القلوب أو أعمال القلوب. إذا اغتبت ممكن يأتيك أحد ينكر عليك، لكن الكبر من ينكر عليك؟ العجب من ينكر عليك؟ الرياء من ينكر عليك؟ من هو المطلع على قلبك؟ فإذا لم تحاسب نفسك هلكت. إذا كنت في مجلس واغتبت قال أو كذبت قال يا فلان ترى هذا ما يجوز، هذه غيبة. لكن إذا كان في نفسك رياء من يقول أنت مرائي؟ من يقال أنت متكبر؟ من يقال أنت معجب بنفسك؟ من يقال أمراض القلوب هذه خطورتها؟ خطورتها إن لم تراجع نفسك وتحاسب نفسك هلكت. فأسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا وأن يميتنا على الإخلاص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا وإياكم من الرياء، وأن يعيذنا وإياكم من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وياك ها سؤالين، نسأل سؤالين في هدايا وياك إن شاء الله. السؤال الأول أثر الإخلاص في الدنيا. سم
نور بالوجه
صح، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. جزاك الله خير، هذه استدراك بعد على هذه زيادة. جزاك الله خير، إي والله تستاهل. الأمر الآخر، ما هو أثر الرياء في الآخرة؟ عقوبة المرائي في الآخرة. سم جزاك الله،
يجر على وجهه إلى النار.
أحسنت، يجر على وجهه، نسأل الله العافية. جزاك الله خير.
شكر الله للشيخ محمد بن هادي.